بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنباء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج السراج المنير في جزئه الثاني، والذي تنتجه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فشكرا جزيلا لهم في البداية. وضيفنا الدائم الذي نشكره دائما على تواجده معنا في كل حلقة فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومي. حياك دكتور في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية. طبعا دكتور، عودنا مشاهدين الكرام في كل حلقة من السراج أن نستعرض أدبا من أداب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نتعرف على أمثلته وكذلك آثاره وطرق تفعيله وإمكانية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية. قد يكون أمر النصيحة والأمر بالمعروف من القضايا المهمة في حياتنا على مستوى الفرد ذاته وكذلك أسرته ومن يعيش معهم في عملهم أو في حيهم أو في مسجدهم أو في تعاملهم حتى مع الناس المخالفين له في بكافة شرائح المجتمع الذين حولنا. فكيف كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل وأدب في قضية النصيحة والتعامل أو الأمر بالمعروف في هذه القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل خير ونهى عن كل شر، والله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك كان مبدأ إشاعة هذه الرحمة مبدأ إسلامي كبير تحمله النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
بل إن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو إشاعة هذه الرحمة وإشاعة ونشر الهداية للخلق أجمعين، وعمم هذا المبدأ أيضا بأن الناس يتناصحون فيما بينهم فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل إن خيرية هذه الأمة بوجود هذا المبدأ، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فسبب هذه الخيرية ووجود مبدأ النصيحة، مبدأ الأمر بالمعروف، مبدأ النهي عن المنكر.
جميل جدا.
هذا المبدأ هو الذي يجب أن نتعلم آدابه ونقوم به حق القيام، ابتداء من المعروف ما هو والمنكر ما هو. المعروف هو اسم جامع لكل خير، وعلى رأسه توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسه توحيد الله سبحانه وتعالى. والمنكر كل شر، وعلى رأسه الشرك بالله سبحانه وتعالى، وما بينهما مساحة شاسعة في المعروف ومساحة شاسعة في المنكر. فالمبدأ إذا مقرر في دين الله سبحانه وتعالى قام به النبي صلى الله عليه وسلم وقرره، بل جاء في حديث تميم الداري الدين النصيحة، هنا حصر الدين النصيحة، فجعل الدين هو النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا النصيحة هنا شاملة، النصيحة هنا شاملة، النصيحة لله بأن تقوم بأوامر الله وتجتنب نواهيه، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعبد الله بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، وكتابه وهو القرآن الكريم، تنصح بأن تقرأ هذا الكتاب، أن تعمل به، أن تنشر هذا الكتاب، ويدخل ضمنا السنة النبوية في هذا الأمر. ولأئمة المسلمين بأن تعتقد إمامتهم وأن تطيعهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن لا تخرج عليهم لا بقول ولا بفعل، وأن تعاونهم في كل خير، وهكذا هذه النصيحة لهم. وإذا كان لديك ما ترشد فيه مما يقع في أخطاء بأن تسديها لهم، وكذلك لعامتهم، لعامة المسلمين، بأن تدلهم على كل خير وتنهاهم عن كل شر. هذا المبدأ مبدأ عظيم.
نعم.
يكفي في حسناته أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
نعم.
في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من الخير مثل من دعا له من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لعظمة هذا المبدأ عظمت آدابه. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه الآداب في قوله وفي عمله. نأتي بمثال أو مثالين للوقت. في حديث الأعرابي المشهور وأنا أمثل به لأنه مشهور ومعروف لدى الناس الذي دخل المسجد وبال في المسجد.
نعم.
البول منكر
صحيح.
وفي أطهر بقعة في المسجد. الصحابة يدركون أن هذا منكر، لذلك قاموا ليزجروه وينهروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزجروه، لا تزرموه، دعوه. ثم لما قضى بوله دعا بسجل من ماء وصب، أمر بصب على البول حتى ظن أنه طهرت البقعة. ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، وإنما هي للقرآن وللذكر وللصلاة. أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث الأعرابي، في حديث بول الأعرابي، أعطى منهج في طريقة التعامل، وهو البعد عن الغلظة والتعامل باللين، والتعامل باللين مع صاحب هذا الفعل. عندنا أمران من الأدب أن نفرق بينهما، بين الفعل وبين صاحب الفعل، بين الفعل وصاحب الفعل.
نعم.
الفعل منكر
وصاحب الفعل،
وصاحب الفعل محترم.
آه.
هو أخطأ نعم بفعله هذا المنكر، لكن ما دام مسلما فهو يجب أن يقدر ويحترم. لكن هذا الفعل نعم منكر، رجل تعامل بالربا، الربا حرام، لكني أنصحه، أقول له إن الربا حرام، لا أقول أنت فيك ما لا فيك، أنت أخطأت، زللت، فعلت، تركت، أنت تدخل النار، أنت كذا، لا.
فصل الفعل عن الفاعل يعني.
فصل الفعل عن الفاعل. الفاعل أخطأ، الذي يجازي الفاعل هو الله سبحانه وتعالى.
سبحانه.
إلا إذا كان ولي الأمر رتب على هذا الفعل عقوبة معينة فيوقعها من له الصلاحية في إيقاعها.
نعم.
وهي في الأصل لولي الأمر، فإذا أسداها أو أنزلها إلى غيره حينئذ يوقعها. فالفعل هو مجرم، نقول الربا حرام، الزنا حرام، السرقة حرام، لكن لا نسب هذا الرجل الذي ارتكب هذا الفعل، وإنما هو أخطأ. إذا كان هذا الخطأ يترتب عليه عقوبة، الأصل أنها لولي الأمر، إلا إذا ولي الأمر أنزلها إلى غيره بمقتضى ما يسمى اليوم الصلاحيات الإدارية.
طيب جميل الكلام دكتور. أنت الآن تتكلم أن حتى الحدود، مثلا مثل قصة التي الصحابية زنت وتذكر قصتها مثلا.
نعم.
يعني هذا أعتقد أنها مثال واقعي في دفاع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن أقيم عليها الحد.
نعم. وهذا التفريق، يعني أن نفرق بين الفعل وصاحب الفعل. نعم هو ارتكب الفعل، يعني لا يأتينا إنسان ويقول كيف تطهر هذا الشخص، لا، نحن لا نطهره، هو أخطأ، هو أخطأ، لكن الذي يعاقبه من؟ أنا أو أنت أو فلان؟ أنت لك أن تقول هذا الفعل منكر
فقط،
أو أن تقول يا ولي الأمر أو يا صاحب الصلاحية وقع الفعل الفلاني من فلان. نعم لك هذا، لكن لك أن تنصح ذاك وأن تقول أنت وقعت بهذا الفعل وهذا الفعل منكر، وأنت مسلم وأنت صاحب خلق وأنت وأنت، وتأتي بإيجابيات، وهذا الفعل منكر وهذا يقدح فيك. إذن هذه مسألة يجب أن نتعلمها في آداب النصيحة، لا نخلط بينها. الأمر الثاني أن نفرق بين من له الصلاحية ومن ليس له الصلاحية. أنا إنسان مريت في الشارع وجدت منكر أنصح أو أبلغ صاحب الصلاحية، لكن صاحب الصلاحية أيا كان أنا ما الآن تلاحظني لا أسمي مجرد المنتسب إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحسب، بل إن المسؤول عن المخدرات هذا هو ناصح
الشرطة، المرور،
المرور في مجاله الذي يجد هذا المتهور مسرعا أو قاطع للإشارة، هذا يأمر بمعروف وينهى عن منكر وينصح، لكن له الصلاحية في هذه الحدود، له أن يمسكه وأن يعطيه الجزاء وأن يقرر عليه الجزاء بحسب صلاحيته.
نعم.
الغش التجاري هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، الذين يقومون بملاحقة الغش التجاري مثل ما ذكرت الذين مسؤولين عن المخدرات، كل هؤلاء ناصحون وكلهم آمرون بمعروف وكلهم ناهون عن منكر، والذي أما عامة الناس لهم النصيحة بالقول، هذا خطأ يسند إلى الفعل، إذا وجد أن هذا الخطأ يتعدى ضرره إلى الآخرين فهذا له أن يبلغ صاحب الصلاحية.
ما يبادر يعني يا دكتور؟
لا يبادر بفعل بالضرب، يبادر بمسك هذا الشخص أو نحوه، ليس هذا من شأنه، بل من شأن صاحب الصلاحية في ذلك.
من استطاع منكم في الإنكار اللي هو
نعم.
قضية اللي هو
من رأى منكم منكر فليغيره بيده،
فلم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،
فبيده إذا كان له صلاحية اليد.
نعم.
وصلاحية اليد ليست إلا لولي الأمر أو من يسند له أو ما كان في محيطه، مثلا أب مع أبنائه، ما كان في محيطه، نعم أب مع أبنائه، يضرب يعني مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها
لعشر
من باب التأديب والزجر، وقاس عليها الفقهاء المعلم لتلميذه، هم قالوا معلم الصبيان بما يؤدبه و السيد لعبده.
جميل.
هذا في حدوده، ولذلك جاء التدرج، فأنت لك اللسان، فإذا لم تستطع حتى باللسان القلب ينكر هذا المنكر.
جميل جدا.
إذن هذا يقودنا كله إلى تسطير الأدب بما سطره الله سبحانه وتعالى، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة إيش؟
الحسنة.
الحسنة، الحسن هنا أعلى مقامات التعامل في القرآن الكريم.
نعم.
الله سبحانه وتعالى لما جاء في حق الوالدين قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إيش؟
وبالوالدين
إحسانا.
نعم.
وأيضا مع الناس وقولوا للناس
حسنا.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق
حسن.
إذا الحسن هنا هو أعلى مقامات التعامل. ننبه هنا أنه يجب أن نتعامل باللين، بالحكمة، بالقول الحسن، بلطافة الكلام، في حال أن يكون المسؤول عن هذا الفعل الذي كلفه ولي الأمر يجب أن يأخذه بحزم، يجب أن يأخذه بحزم، بحيث فعلا هذه الثغرات تسد في المجتمع. فلا أطالب المسؤول عن المخدرات أن يتعامل بالتساهل مثلا مع من يجد معه كمية من المخدرات، مهرب أو مروج أو غير ذلك. كذلك رجل المرور لا يتهاون بمن هذا المسرع الذي كاد أن يخطف حياة كثير من الناس، نفرق بين الأمرين. لكن لما نخاطبه نخاطبه باللين، أتعامل معه باللين وهكذا، ونفرق بين هذه الأمور، الذي في هيئة الأمر معروف في حدود صلاحياته يتعامل بالقبض بكذا بكذا إلى آخره، نفرق بين يعني هذه الأمور، وهذه تحتاج إلى شيء من العلم والروية. أيضا من الآداب عند النصيحة خاطب الشعور الداخلي. لماذا تقول هذا الفعل منكر فيك 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 فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل شاب قال يا رسول الله أذن لي في الزنا، قال أدنو، قال هل ترضاه لأمك؟ قال لا، قال ولا الناس يرضونه، قال هل ترضاه لأختك؟ قال لا، قال ولا الناس يرضونه، ثم وضع يده على صدره ودعا له. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل أسلوبين مهمين جدا، مخاطبة الشعور الداخلي، فاستثار عند المقابل
غيرته،
هذه الغيرة التي هي عند الناس تجاه محارمهم.
صحيح.
اثنين، قال ادنو اقرب، ووضع يده على صدره ودعا له، خاطب الشعور الداخلي أيضا بأن هذا عنوان المحبة مني لك، فلو كان خيرا لأذنت لك، لكن الخير في عدمه. فأنت لما ترى شاب صغير ارتكب منكر مثلا، تذهب للمسجد وتجد شباب يعني يسولفون يتكلمون كذا، والإقامة حضرت والصلاة حضرت، يا أبنائي تفضلوا أقيمت الصلاة، وإلا تأتي بلفظ شديد.
صحيح،
سيكون فتأتي صحيح. بهذا اللفظ اللين خاطبت شعورهم، يا بني يا أبنائي يا إخواني يا كذا.
جميل.
كذلك الحوار، أحيانا نحتاج للحوار في الإقناع بشيء معين أو باللفت للنظر لشيء معين، لا يلزم أن يكون للإقناع. الحوار دائما ليس لمجرد الإقناع، نحن فينا عقل فينا عاطفة أيضا،
وهذا يعتمد على العلم الذي يحمل هذا الشخص
طبعا يعني. لأن أحيانا نفهم الناس الحوار أن الحوار والله للإقناع، الحوار ليس للإقناع فحسب، الحوار لاستثارة معاني لدى الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا لا يعني عدم الإقناع العقلي، يجب أن نستخدم الإقلاع العقلي. الله سبحانه وتعالى استخدم الإقناع العقلي فلم ينظروا إلى كذا، استخدم استثارة العقل. كذلك البشاشة واللطافة في الوجه في الكلام، كما قال بعض السلف: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر.
جميل.
المصالح والمفاسد، استخدام قاعدة المصالح والمفاسد، قد لا تأمر بشيء لأجل أن لا يحصل ضده، لا تنهى عن شيء لأجل أن لا يرتكب أكبر منه. صح. وهكذا، يعني هذه تحتاج إلى شيء من الفقه.
جميل.
أحيانا لا يكون بالأمر المباشر، بالممازحة.
جميل.
واللطافة سواء خصوصا مع الصغار، لما تمزح معه تعطيه نكتة هي متضمنة لرسالة يفهمها، لا تقول لا يفهم، لأنه العقل الباطن يشغله فيفهم هذه الرسالة التي وجهتها إليه. الترغيب والترهيب خصوصا في الكلام العام، لا نستخدم الترهيب فقط، الله سبحانه وتعالى في القرآن جمع بين الترغيب وبين الترهيب، فنجمع بينهما وأيضا بحسب المقام. والأصل الترغيب، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا، فأتي بالخير، نمي الخير الذي عند الآخرين. وهكذا لما نجمع هذه الفقرات نجد أنها تجتمع فيها آداب النصيحة، وقبلها وبعدها نية الخير في هداية هذا المنصوح، لا الأثرة لا الغالب لا المغلوب لا الاستئثار في النفس لا الرياء لا السمعة. يكون الأصل هو النظر إلى هداية الخلق، ثم نتذكر إن عليك إلا البلاغ.
جميل.
الهداية بيد الله سبحانه.
جميل. حقيقة مثل هذه المختصرات حق جميلة في مجال أدب النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة والأمر بالمعروف، وأعتقد أن لا حلقة ولا حلقتين ولا ساعة ولا ساعة كافية حقيقة لاستعراض هذا المبدأ الجميل في هذه الحياة. لكن على المشاهدين أيضا أن يرجعوا إلى فقه النصيحة والتأدب فيه، لأن فعلا هي مسألة حياتية في مجتمعات. شكرا جزيلا لك دكتور.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يعطيك العافية. شكرا أيضا لكم أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في هذا الأدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، حول أدب النبي في النصيحة والأمر بالمعروف، من برنامجكم السراج المنير. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على دعمها المتواصل لمثل هذه البرامج التوعوية. لكم أنتم مشاهدي الكرام شكرا لفريق العمل خلف الكاميرات. ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، هذه تحياتي في هذا الفيديو اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.